بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم أنا نسألك علمًا نافعًا وقلبًا خاشعًا ودعاءً مستجابًا. مع الدرس 89 بعد 100 دروس شرح كتاب بلوغ المرام من أدلة الأحكام، ولازلنا في شرح كتاب البيوع ومع باب جديد من أبواب هذا الكتاب، باب الرخصة في العراية وبيع الأصول والثمار. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا والسامعين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام من أدلة الأحكام تحت كتاب البلوغ البيوع، قال رحمه الله تعالى: وعن زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم رخص في العرايا أن تباع بخرصها كيلا، متفق عليه. ولمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله أو في خمسة أوسق، متفق عليه.
أحسنت. هذا الباب باب الرخصة في العرايا، والعرايا جمع عرية، وهي النخلة التي يهب صاحبها ثمرها لأحد المحتاجين، يقول لهذا الفقير: هذه النخلة هذه لك الرطب، تأكل منه إلى أن ينتهي. هذه تسمى عرية عند العرب، النخلة التي يهب صاحبها ثمرها لأحد المحتاجين. وهذه كانت العرب تفعل هذا في أيام الجدب، لأن كثير من الناس ما يجد الرطب في موسم الرطب، عنده تمر أو عنده أشياء أخرى، والناس يأكلون الرطب وهو لا يأكل. فالشرع من رحمته بالناس ومن رفقه بالناس أجاز لهم أو رخص لهم في هذه الحالة. لماذا؟ لأنه مر معنا سابقا بيع المزابنة، بيع المزابنة محرم في الشرع، بيع رطب في رؤوس النخلة بتمر كيلا، و لكن بالنسبة للعرايا رخص فيها للحاجة وبشروط كما ستأتي إن شاء الله في درسنا اليوم. درسنا اليوم يتعلق كلها بالتمور وبأصحاب المزارع، وإن شاء الله نستفيد من حكم العرايا في هذه الأحاديث أو في هذين الحديثين. عرفنا الآن حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه، أول حديث قرأه أخوكم، وهذا الباب جمع فيه الحافظ ابن حجر مؤلف الكتاب بلوغ المرام، جمع فيه ثلاث مسائل في هذا الباب. المسألة الأولى في بيع ثمر العرايا، يعني بيع الرطب بالتمر، ومر معنا في درس الماضي بيع الرطب بالتمر لا يجوز، لا يجوز إلا في حالة العراية فقط رخص. لذلك جاء الحديث رخص، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص لمسلم، رخص في العرية، حديث أبي هريرة إن رسول الله رخص في بيع العراية. فالترخيص دليل على أن الأصل لا يجوز هو بيع المزابنة المحرم شرعا، للإنسان يكون عنده تمر 5 كيلو ويريد يبادله برطب على رأس النخلة لا زال في النخلة نفسها، هذا بيع المزابنة لا يجوز، لأن الوزن على رأس الخلق قبل أن يقطع ما يعرف مجهول الوزن، وأنت عندك تمر 5 كيلو مثلا تريد تبدل، فهذا ما يجوز بسبب عدم التساوي، بسبب عدم التماثل. والتمر معروف أنه من الأصناف الربوية 6 التي مرت معنا سابقا، فهذا الباب فيه بيع ثمر العراية وهو مستثنى مرخص فيه شرعا لحاجة الناس والمحتاجين للرطب في موسم الرطب. ومسألة ثانية في هذا الباب بيع الأصول، يعني الأشياء الثابتة كالعقار والأراضي ومزارع النخل وغيرها. إذا حصل بيع النخل بعد تأبير، بعد تنبيت هذا النخل، خاصة في أيامنا هذا تلقيح النخل، إذا حصل بيع النخل هل تدخل الثمرة في البيع أو لا تدخل؟ يأتي الكلام عنه في هذا الباب. هذه المسألة الثانية في هذا الباب. والثالثة في بيع الثمار، الثمار قبل بدو صلاحه، الثمار سواء كان تين أو رمان أو موز، ما ظهرت عليه علامات الصلاح، لم يبدأ يصفر أو يحمر أو يصلح للأكل، هل يجوز بيعه أم لا؟ هذه مسائل ثلاث في هذا الباب، باب الرخصة في العراية وبيع الأصول وبيع الثمار. المسألة الأولى تتعلق ببيع العراية، فيها هذان حديثان، الحديث الأول متفق عليه والثاني أيضا متفق عليه في الصحيحين، حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العراية، يعني في بيع ثمر العراية على رؤوس النخل، أن تباع بخرصها، أن تباع بخرصها، الخرص والتقدير، الحزر، تحزر كم في هذه الانخالة، كم كيلو، 20 كيلو، 50 كيلو، في ناس عندهم خبرة، في أهل الخبرة معروفين، هذا هو الخرص معروف والناس يعرفونه في المدن والقرى، في المزارع معروف، فلان معروف يعني يعرف يقدر كم كيلو في الانخلة هذه من الرطب. رخص في العراية أن تباع بخرصها، تباع بتقديرها، بحزرها كم تقريبا بالتقدير، هذا ترخيص من الشرع، كيلا إذا كانت من بالكيل. ولمسلم رواية مسلم رخص في العرية، العرية مثل ما ذكرنا النخلة التي يهب صاحبها ثمرها لأحد المحتاجين، هي النخلة تبقى في المزرعة بس يقول حق واحد من الفقراء أنت لك الرطب اللي فيها، الآن موسم الرطب تعال في أي وقت وخرف الرطب اللي تباه وروح ليه ما ينتهي، صدق لوجه الله لهذا المحتاج وهذا الفقير. هذه المراد بها العرية، خاصة بالنخل هذه تسمى، هذه عند العرب أول، عند العرب عند قريش وعند غيرهم، تختلف الأسماء بين بلد وبلد ومكان ومكان، لكن هذا المراد فيها، هذه انخلة يهب صاحب الانخلة هذه يقول لهذا الفقير لك الرطب إلا في هذه الانخلة إلى أن ينتهي، تعال في أي وقت وخذ من هذا الرطب إلى أن ينتهي، هذه تسمى عرية عند العرب. رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يعني أيضا من أراد يبيع هذه العرية الآن هذا الفقير خلاص عنده إذن بالتصرف في هذا الرطب اللي في الخلاء، أراد يبيعه فرخص له. إذا كان حد من الناس أراد مثلا ما عنده رطب وأراد عنده تمر فيريد يبدل تمر ب5 كيلو تمر ب5 كيلو من الرطب اللي على رأس الخلاء، هذا رخص له في الشرع بشروط كما سيأتي، شرط يكون محتاج، شرط أنه ما يستطيع يشتري هذا الرطب، فيه شروط سيأتي الكلام عنها. قال في حديث أبي هريرة في نفس الحديث لمسلم رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا، يعني مقابل هذا الرطب يأخذ تمر يأكلونها رطبا، شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيّن يأكلونها رطبا، يعني حتى هذا المحتاج ما يتركها حتى تصير تمر، لا يأخذها رطب، ليش؟ لأن الحاجة الآن في هذا الموسم للرطب حتى يكون مثل غيره، يأكل رطب مثل غيره، ما يتركها حتى تصير تمر، لا شرط يأكلها رطب، هذه شروط 6 سيأتي ذكرها إن شاء الله. حديث أبو هريرة الثاني
أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها. عرفنا أن الخرص يعني التخدير، حزر يحزر كم كيلو، وهناك فيه من أهل الخبرة يأتون بهم الناس، هذا فلان معروف يبونه في هذا الموسم ويقدر، يشوف الانخلة يلف على الانخلة، وأنا رأيت من الأشخاص هؤلاء يأتي ويلف على الانخلة لفتين ثلاث ويشوف كم عذج فيها، كم يقدر أغني كم كيلو، يقول لك هذا فيها 50 كيلو 100 كيلو، وغالبا يكون قريب لكن ما يكون طبعا 100%، بس لأن عنده خبرة ومعرفة في معرفة ما في هذه الانخلة من الرطب حسب الوزن حسب حجم ما فيها. فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا بخرصها من التمر، يعني مقابلها تمر، فيما دون 5 أوسق. هنا جاء شرط جديد، شرط أقل من 5 أوسق أو في 5 أوسق متفق عليه. والخمسة أوسق المعروفة هي زكاة، نصاب الزكاة، نصاب الزكاة في الزروع، والوسق 60 صاعا، وبحساب هذه الأيام إذا الوسق 60 صاعا وعندك 5 أوسق يعني 300 صاع، 5 × 60 300 صاع. طبعا الآن الناس ما يعرفون الصاع كم، بالتقدير تقريبا لو قدرت مثلا كيلوين وثلث، الصاع كيلوين وثلث تقريبا، قدرها العلماء قالوا 675 كيلو جرام، 675 كيلو جرام، هاي 300 صاع، 5 أوسق. إذن هذا الشخص الذي سيستفيد من هذه العرية بشرط أقل من 5 أوسق، إذا كان أكثر لا، لا يجوز له، شرط هذه من الشروط، وهذا الحديث دل عليه، رخص هي من ناحية البيع فقط، بدل هذا الرطب بتمر، ما يجوز أكثر من 5 أوسق، أكثر من 675 كيلو جرام، هذا المقصود في هذا الحديث. هذه شرح معاني ألفاظ هذا الحديث، ما دخلنا في المسائل إلى الآن. وإذن هنا رخص جاءت في 3 أحاديث، رخص في العراية، رخص في بيع العراية، كلها 3 أحاديث فيها كلمة رخص. رخص يعني بيع الرطب على رؤوس النخل، هذا في المزابنة محرم إلا بشروط، إلا في العراية فقط رخص. أما الأصل أن الإنسان يبيع الرطب مقابل تمر، الرطب على رأس الانخلة وبيع بمقابلة تمر، هذا مزابنة مرة معنا حرام ما يجوز، إلا رخص في الحالة فقط العراية يجوز، والعراية ما تكون للأغنياء، ما تكون للتجارة، لا، تكون لواحد فقير صاحب المزرعة رجل كريم يقول حق هذا المسكين محتاج انخلة هذه كل الرطب فيها لك صدقة لوجه الله، تأكل تأتي في أي وقت تأخذ من الرطب إلى أن ينتهي، أو 2 أنخلتين أو 3 على كيفه مثل ما يريد، تسمى عراية، بس رخص في حالة المحتاجين في وقت الرطب بشروط لا تزيد عن 5 أوسق، يكون هذا الشخص المحتاج ليس عنده مال يشتري رطب مثل بقية الناس. هذا كله يدل على عظمة هذا الدين، عظمة الإسلام، أنه راعى مثل هذه الأمور، مراعاة لأحوال الناس، يراعي المساواة والعدل بين الناس. من الناس محروم من أشياء كثيرة، الإسلام يأتي ويأتي بتشريعات حتى تخفف عن هذا المحروم، هذا الذي ليس عنده رطب يباح له يفعل هذا الفعل، لو أن هذا الأصل في الفعل أنه محرم، لكن لا، لحاجة هذا المسلم الفقير ما عنده رطب يباح له، رخص له في العرايا أن يبيع هذا الرطب أو يأخذ هذا الرطب مقابل تمر، عنده استثناء، حالة استثنائية، رحمة بهذا الإنسان الفقير، مساواة له لغيره، مراعاة لنفسيته. الإنسان عنده تمر من سنة سنتين والناس كلها تأكل رطب في وقت الرطب، فهو نفسيا يشعر بشيء، لا، الإسلام راعى
نفسية هذا الإنسان. وهذا في الإسلام في كثير من الأمور، احترام ومراعاة النفسية وشعور الآخر المسلم، شعور أخيك المسلم، هذا لا بد منه، هذا من أخلاق الإسلام. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر. كنتم ثلاثة في مجلس، اثنين يتكلمون بالسر والثالث ما يسمع، لا يجوز. ليش؟ لأن قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أجل أن ذلك يحزنه، يحزنه، لازم تراعي شعوره. تتكلمون اثنين وهو ما يسمع، لا يجوز. ليش؟ لأنه يصاب بالحزن. شوف، هذا كله دليل على مراعاة شعور ونفسية أخوك المسلم. أمثلة كثيرة نريدها محاضرة، لكن إشارة فقط، وهذا مثال عليها الآن. العراية، بيع العراية مثال على هذا. ديننا ما في مثل دين الإسلام، لا يمكن تجدون أي مذهب أو أي ديانة مثل الإسلام، راعى مثل هذا. لماذا؟ لأنه وحي من الله، الله عز وجل العليم الخبير، عليم بالناس، عليم ما يصلح الناس، عليم ما يوثق العلاقة والمساواة بين الناس. فديننا دين عظيم، يحتاج منا بذل جهد لنتعلم هذا الدين، نتعلم هذا الدين، نعمل بديننا، نرفع الرأس بهذا الدين. العزة لنا للمسلم إذا رفع رأسه وعمل بالإسلام، لا يتنازع عن دينه، بل يشعر بأنه مسؤول عن هذا الدين في ناحية التعلم والعمل بهذا الدين، ونقل هذا الدين وأخلاق الإسلام للآخرين حتى يعرفون عظمة الدين. كثير من الناس يجهلون، بل من المسلمين من يجهل، فما بالك بغيرهم ما يعرفون هذه الأخلاق وهذه الآداب وهذه الأمور. حتى في نفسية الثاني في ديننا أيضا إشارات، تشريعات، أحكام شرعية. فنسأل الله يثبتنا على هذا الدين، على الإسلام، ويحفظنا وإياكم. هذا الحديث فيه مسائل، عرفنا الآن معاني ألفاظ الحديث. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص في العراية أن تباع، تباع يعني في كلمة معروفة في البيع، في بيع العراية، رخص أن تباع بخرصها بتقديرها. والخرص هو الحزر والتقدير، الحرص أو الحرز أو الحزر، تحزر كم هذه فيها أو تقدر كم كيلو في هذه الشجرة، هذا تقدير من غير وزن ولا كيل، تقدير، هذا حالة استثنائية، وعرفنا لماذا هي حالة استثنائية. فتقدير ما على النخيل من الرطب، تمر، بأن يقول هذا الخارص، يقول هذا الرطب، هذا الرطب إذا صار تمر فهو يقارب 50 صاعا أو 100، فيدفع المشتري التمر بهذا المقدار، هذه وهذا هو الخرص، ويعطيه البائع النخلة التي عليها الرطب. هذا في حالة البيع، في حالة البيع، فيقدر، يقول هذا الخارص الآن فيها رطب، بس إذا صار تمر ممكن كله يكون 50 كيلو، فيدفع الآن 50 كيلو تمر مقابل هذا الرطب الذي إذا صار تمر يكون 50 كيلو. هذا هو المراد هنا في هذه المسألة. والكيل معروف، ليش؟ لأن التمر من المكيلات التي تكال بالكيل، لا ليست بالعدد. وقال بخرصها، يعني بقدر ما فيها، إذا صار الرطب تمرا يعني بخرصها تمرا بتقديرها تمر مقابل هذا الرطب، يأكل، يقال يأكلونها رطبا، يعني هؤلاء المحتاجون الذين أعطوا هذه العرية أو اشتروا هذه العرية يأكلونها رطبا، لا يتركونها حتى تصير تمر. لا، ومسألة الأولى في الحديث، الحديث فيه مسائل. مسألة الأولى، دل الحديث على تحريم بيع الثمر على النخل إلا في العرية، لأن كلمة رخص دليل أنه حرام، الأصل أنه محرم، فدل على التحريم إلا في العرية فقط، إلا في العراية. والرطب بتمر مثل ما ذكرنا، وهذا بيع الثمر على النخل مقابل تمر هذا بيع المزابنة المنهي عنه، لكن في العراية مستثنى مثل ما ذكرنا، في العراية مستثنى،
وهذا الاستثناء بالاتفاق كما قال النووي رحمه الله. مسألة ثانية، دل الحديث أيضا على جواز بيع العرايا، جواز بيع العرايا. هذا المحتاج الذي أخذ الآن صاحب المزرعة قال هذه خلا ما فيها من الرطب لك، طيب هذا الآن محتاج سيأكل بعض الرطب، سيبيع بعض الرطب، والأول ما كان عندهم هذه النقود التي عندكم الآن، لا يبدلون تمر برطب وعنب بزبيب وهكذا يبدلون أشياء بأشياء بدون نقد. فهذا كان عند الأوائل موجود. فهنا الحديث دل على جواز بيع العرايا، يعني بيع رطب بتمر يابس في العرايا فقط، وهذا قول جمهور العلماء. أكثر العلماء قالوا بهذا من المالكية والشافعية والحنابلة وغيرهم، وقالوا الحالة هذه بيع العرايا مستثنى من بيع المزابنة المنهي عنه، المنهي عنه. ولماذا أصلا منهي عنه؟ لأن ما في تساوي. لأن عندك 5 كيلو تمر تريد تأخذ 5 كيلو رطب مكانه، ما تسوى، هو على لا زال على رأس الانخرة، ما حد قطفاه يعني ولا قطعاه من النخل، ما فما في تساوي، ما تستطيع. لابد في التمر يكون مساواة مثلا بمثل، مثل ما أشرنا سابقا. ولأن هنا في استثناء تقدير، ما دام في تقدير إذن ما في مساواة، ويقدر لك يقول لك يعني نسبة 70% 90% 95% يسوى مثلا، أو يكون وزنه 5 كيلو هذا الشخص المتخصص يعني في هذا الشيء. إباحة بيع العرايا دليل على يسر الإسلام وسماحته، وكذلك دليل على أن الإسلام اعتنى بتلبية رغبات الناس فيما أباح الله، لأن هذا المحتاج ما عنده رطب، الناس كلهم يأكلون رطب، فرحمة بهذا رخص في بيع العرايا، أباح لهم هذا الفعل، أباع لهم بهذا الفعل. الناس كلهم يأكلون رطب ويأكلون هذه الفاكهة في موسم، هذا الشخص ما عنده مال يشتري، عنده تمر، فيباح له يبدل التمر بالرطب، حالة فقط في العرايا، في العرايا. وهذه الرخصة من الشرع للناس يشتروا بهذا التمر الجاف ما يتفكهون به من الرطب، ما يتفكهون به من الرطب، مع مراعاة التساوي. إذا كان الرطب تحت 5 كيلو رطب 5 كيلو تمر، الأصل أنه ما يجوز إلا في العراية، إذا كان هذا من العراية، هذا الرطب من العرية، أجيز لهذا الشخص يفعل هذا الفعل. مسألة ثالثة، دل الحديث على أن هذه الرخصة لمن احتاج إلى أكل الرطب شرط، لكن إذا كان عنده رطب لا، لا يجوز له يبيع من العرية هذه، لا إذا احتاج فقط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في آخر الحديث رواية مسلم يأكلونها رطبا، ذكر شرط من الشروط، ما يأكلها تمر لا، يأكلها رطب مثل بقية الناس، فلا بد أن تؤكل العرية رطب، فإن لم يأخذها المشتري رطبا علمنا عدم الحاجة، علمنا أنه غير محتاج، لأن عندها رطب يستطيع يصل للرطب، لكن أخذها بنية أن يجعلها تصير تمر لا، لأنه غير محتاج الآن للرطب. ليش؟ لأنه لو كان يحتاج للرطب ما فعل هذا الفعل، ما تركها إلى أن تصير تمر لا، يأكلها وهي رطب، لكنه تركها دليل على عدم الحاجة، فيبطل العقد، يبطل عقد البيع، لأن هذا شرط يأكلونها رطبا، تأخذ العرية هذه أو تشتري من هذه العرية لتأكلها رطب، ما تتركها إلى ما تصير تمر. فإذا كان نيتك أنك إلى ما تصير تمر تضع هذا الرطب إلى ما يصير تمر، العقد غير صحيح. ليش؟ لأن الرخصة لحاجة معينة وأنت ما عندك حاجة، فلا يرخص لك، يبقى الأصل أنه ما يجوز، يرجع إلى أن بيع مزابنة ما يجوز، واضح؟ فهذا أمر مهم، هذه شروط مهمة لهذه الرخصة. مسألة رابعة في الحديث، تقدير بخمسة أوسق، بحيث الشرع يضع شروط لاختبار الناس، لامتحان الناس، يلتزمون بالشروط هذه ولا لا، كذلك لأن أصلا حتى ما يتوسعون في مثل هذه المعاملة إلا أصل أصلا هي بيع مزابنة، هي محرمة أصلا، لكن رخصت بشكل محدود وبشروط أن لا تزيد عن 5 أوسق، 675 كيلو جرام بالتقدير المحلي 300 صاع. إذن هذا شرط حديث زيد الأول لمرة معنا مطلق، لكن حديث أبي هريرة ذكر دون 5 أوسق، وهذا لا خلاف فيه بين العلماء كما قال ابن قدامة في المغني، في إجماع ما في خلاف بالنسبة للخمسة أوسق، لأن الرخصة واحدة، الرخصة واحدة. وعلمنا أن الوسق 60 صاعا و 300 صاع، 5 أوسق 675 كيلو جرام، هو نصاب الزكاة، هذا هو نفسه نصاب الزكاة، زكاة الزروع والثمار. إذن هذا شرط أيضا جاء في الحديث. مسألة الرابعة، العراية هذه خاصة بالتمر عند جمهور العلماء، يعني لا علاقة، مثلا الإنسان مثلا عنده شجرة عنب وفيها عنب ويبدل زبيب، مثلا زبيب هو أصله عنب، يبدل 5 كيلو زبيب ب5 كيلو عنب، هذا عند كثير من العلماء جائز، هذا جائز عند كثير من العلماء، بل هو عند جمهور العلماء. ليش؟ لأن قالوا العراية فقط خاصة بالتمر، كل الأحاديث التي جاءت سابقا، والعرية أصلا انخرى، اسم انخرى، فما يعني يتوسع في الأمر ويدخل العنب أو التين أو غيرها من الفواكه وغيرها، لا التمر، فالعرية في التمر، هذا عند جمهور العلماء، هذه الاستثناء فقط، والرخصة في العراية خاصة بالتمر عند جمهور العلماء. وكثير من أهل العلم يرون لا، هي ليست خاصة. ليش؟ لأن العلة موجودة، هذه العلة احتياج الشخص، مثل ما يحتاج أيضا للرطب، في من الناس يحتاج للعنب، في من الناس يحتاج لفواكه أخرى، فقالوا العلة موجودة بالنسبة للحاجة، بالنسبة للحاجة. وقالوا أيضا يدخل فيها غير التمر، يدخل فيها العنب وغيرها أيضا مما يتفكه الناس فيه وقت الفاكهة، الناس كلها يعني يريدون هذه الفاكهة في هذا الوقت، واضح؟ فهذا قول أيضا وجيه، القول الثاني. وقاله الإمام مالك رحمه الله في رواية عنه، والأوزاعي، وهكذا أيضا رجح هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية وغيرهم، قالوا لأن الحكمة والعلة موجودة، الرخصة عامة، فرجحوا هذا القول. قال صاحب الإنصاف، قال وهو الصواب عند من يعتاده. عرفنا الآن، يعني عند بعض أهل العلم قالوا أيضا غير التمر يدخل في هذا، يبدل زبيب بعنب نفس الشيء.
والصحيح هو قول جمهور العلماء. لماذا؟ لأن الحديث في العرية، أما العنب ما يسمى عرية، العرية إلى انخلى نفسها، فهذا القول الراجح. بس أنا أشرت للخلاف حتى تعرفون أن المسألة فيها خلاف، لكن أكثر أهل العلم قالوا فقط هذه الرخصة في العراية، في النخل، في التمر والرطب بس، ما يكون في العنب ولا في غيره مما يتفكهه الناس، يعني يأكلون كفاكهة، ولكل بلد له فاكهة كما هو معروف. مسألة أخرى أيضا سادسة في هذا الحديث، في بيع الرطب على وجه الأرض بتمر كيلا، وهذه مرت معنا سابقا أيضا مسألة، أن المسائل في البيوع مترابطة، قد تعاد مرة أخرى ويأتي استثناء، فلا بد من الانتباه. مرة معنا سابقا لا يجوز بيع رطب بتمر، جاء في الدرس الماضي لا يجوز بيع رطب بتمر، 5 كيلو رطب 5 كيلو تمر لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سأل، قال هذا الرطب إذا ترك حتى ييبس ينقص وزنه ولا لا؟ قالوا ينقص، فقال لا ينقص، يعني يكون أقل من 5 كيلو من التمر، ومعروف أن التمر من أصناف الربوية لازم يكون مثل بمثل، فالرطب ليس كمثل 5 كيلو رطب، ليس مثل 5 كيلو من التمر، ما في مساواة، ظاهره 5 كيلو، لكن لا، النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن هذا لا يجوز، لأن لو ترك الرطب ليه بس فقل وزنه صار 4 كيلو مقابل 5 كيلو، فهذا لا يجوز في التمر. إذن هذه المسألة العلماء اختلفوا في هذه، لكن رجحنا سابقا أن بيع الرطب على وجه الأرض بتمر كيلا لا يجوز إلا للحاجة. شوف هنا جاء مسألة العرية، جاءت هنا العرية، يعني هذا الرطب أخذ من هذه العرية وأراد أن يبيع بتمر مقابل تمر، في العرية جائز. ليش؟ لأن في حاجة للمحتاجين. وليس ذكرت هذه المسألة هنا لأن لا علاقة بالعرية، بالعرية هذه الخلاء التي تعطى للمحتاج ليتصرف فيها، يأكلها أو يبيع الرطب اللي فيها، يعني صدقة أو هدية له. إذن هذا القول الأول أن البيع غير صحيح، وفي قول آخر أن البيع صحيح، ونسبه النووي إلى الجمهور، نسبه النووي إلى الجمهور، وهذا الصحيح. إذا كان في العرية يجوز، أما إذا كان في غير العرية لا يجوز. انتبهوا لهذا المرء، ليش؟ لأن هذا الباب، الباب اللي معنا باب العراية، باب الرخصة في العراية، ليس الرخصة في كل شيء. بالنسبة لبيع الرطب بالتمر لا، مر معنا سابقا بيع الرطب بالتمر لا يجوز، بيع الرطب بالتمر لا يجوز إلا في العراية فقط. فنحن نتكلم عن فقط، نركز أن هذا في العراية، العراية الخلاء التي تعطى للمحتاج ليستفيد من الرطب اللي فيها، أما يأكلها أو يبيعها هو حر التصرف فقط في الحالة هذه، ليس للأغنياء. الأغنياء لا يجوز لهم هذا الشيء لأنهم غير محتاجين، ممكن يشترون الرطب بسهولة من أي نوع من الأنواع، أما المحتاج الفقير ممكن ما عنده مال يشتري. فالإسلام رحمته بهذا أباح له، رخص له في الحالة هذه فقط. مسألة سابعة في الحديث، يظهر من إباحة النبي صلى الله عليه وسلم أو إجازة هذا الذي يخرص، يخرص النخل، يحزر ما فيها، يقدر ما فيها، هذا دل على أنه يؤخذ بغلبة الظن. ليش؟ لأن هذا الذي يقول لك يرفع على النخل ويقول لك فيها 100 كيلو أو 200 كيلو من الرطب، هو يقدر غير أكيد ما يعني كلامه غير صحيح 100%، لا يمكن مهما كان الإنسان لا يمكن يقدر هذا فيها مثلا 12 أو 10 عدوج من مثلا الرطب وحسب الحجم، لا يمكن يقول لك هذه 100 كيلو 100%، لا يزيد ولا ينقص عن 100 كيلو، لا يمكن. بس بخبرته يستطيع يقدر، فغلبة الظن، يعني غلبة الظن 90% 85% 95% 100 كيلو في الانخرة. إذن مسألة غلبة الظن معمول بها في الشرع عندنا، واضح الحديث يدل عليها أن غلبة الظن تقوم مقام اليقين إذا تعذر اليقين أو تعسر. هذه قاعدة تعتبر فقهية تدخل فيها مسائل كثيرة من مسائل الفقه الإسلامي، ومنها هذه المسألة أن الشر أجاز أو أباح ما يقدره هذا الخارص الذي يقدر كم في هذه الخلا من الرطب، أجاز له لغلبة الظن، فغلبة الظن تقوم مقام اليقين إذا تعذر اليقين أو تعسر. فإذا تعذر معرفة قدر ما على رأس النخلة من التمر بالمعيار الشرعي وهو الكيل أو الوزن، فإنه يكتفى بالخرص لغلبة الظن. فغلبة الظن مطلوبة، يعني أحيانا في بعض الأمور أنت غير متأكد 100%، لكن 90% 95% أنا متأكد، فيؤخذ بقولك في الشرع على غلبة الظن، يؤخذ بقولك غلبة الظن، هذا أمر معروف. طيب هذه مسألة سابعة في هذا الحديث، العمل بالخرص ثابت من زمن النبي صلى الله عليه وسلم وأقره النبي صلى الله عليه وسلم، والعمل بالخرص ليس يقين لا، لكن يقوم مقام اليقين، هو اجتهاد من هذا الشخص الذي قدر، لكن في كثير من الحالات هو يقوم مقام اليقين إذا تعذر اليقين، إذا تعذر اليقين. مسألة الثامنة بالحديث، لما كانت
العراية على خلاف الأصل. خلاف الأصل بيع الرطب بالتمر بيع مزابنة لا يجوز، الأصل حرام، لكن بيع العراية رخصة جائز خلاف الأصل. اشترط العلماء فيه شروط، لأن الرخصة في العراية على خلاف الأصل وهو التحريم بيع المزابنة، وضع العلماء شروط، العلماء وضعوا شروط استنباطا من الأحاديث اللي معنا، يعني خذوا الشروط هذه من الأحاديث التي الآن قرأناها. أول شيء قالوا الشرط الأول، هذه شروط مهمة نكتبها إذا أردنا حاجة المشتري إلى أكل الرطب، فأي شخص غير محتاج للرطب لا يجوز له معاملة غير صحيحة، لا يجوز له يشتري من العرية، عنده رطب يروح يشتري من العرية لا يجوز له، لا، فقط حاجة المشتري إلى أكل الرطب، هذا الشرط الأول بالنسبة للرخصة في العراية، حاجة المشتري إلى أكل الرطب. الشرط الثاني أن لا يكون عنده نقود يشتري بها رطب، حتى هذا المحتاج لو كان عنده رطب ممكن يشتري، عنده نقود يشتري رطب من السوق كيلوين ثلاثة يأكل رطب مثل الناس، لكن ما عنده، فقير ما عنده نقود. هذا الشرط الثاني، أن لا يكون عنده نقود يشتري بها رطب، لكن عنده تمر جاف ما عنده نقود يشتري، فهنا هذا الشرط الثاني بالنسبة لجواز أو بالنسبة للرخصة في بيع العراية. الشرط الثالث أن يكون أقل من 5 أوسق، لو باع مثلا ما يبيع أكثر من 5 أوسق، في شرط هذا مهم جدا أو أخذ. الشرط الرابع تقابض قبل التفرق، تقابض ليش؟ لأن هذا تمر، وتمر مقابل رطب من نفس الجنس فيشترط فيه التقابض، واضح؟ لأن التمر بالتمر مثلا بمثل، وآخر الحديث إذا اختلفت الأصناف بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد فلا بد تقابض يد بيد، يعني كيف يكون بيد؟ يعني يقبض الآن إذا بيبيع رطب من هذه العرية، أخذ الرطب من العرية 5 كيلو ومقابل 5 كيلو تمر، لازم يكون في نفس الوقت، ما يأجل يأخذ التمر يقول أباشر يجيب لك الرطب، لا، ليش؟ لأنه تمر لابد يكون تقابض فيه. إذا الشرط الرابع التقابض قبل التفرق، وأيضا كيف يكون التقابض إذا كان بيبدل 5 كيلو برطب في رأس الأنخرة، كيف يكون تقابض؟ تقابض يكون بالتخلية قالوا العلماء. كيف التخلية؟ يعني صاحب النخلة هذه يخلي هذا المحتاج يأخذ في أي وقت يريد، خلاص كأنه سلم هذه النخلة له يستفيد من الرطب اللي فيها إلى أن ينتهي، هذه التخلية تعتبر تقابض عند أهل العلم، واضح؟ أما إذا كان موجود الرطب تحت في الأسفل لابد يكون يقبض في نفس الوقت. الخامس من الشروط قالوا تقدير التمر بالكيل أو الوزن، الخرص الذي هو خرص، واضح؟ لكن إذا كان مثلا الرطب مثلا كومة رطب مقابل 20 كيلو تمر هذا ما يجوز، ليش؟ لأن التمر اللي في الكومة هذا غير معروف كم وزنه، هل وزنه 20 كيلو تمر أو زيادة أو ناقص، ومعروف التمر لابد يكون فيه التماثل. إذن هذه 5 شروط مهمة بالنسبة للعراية. الشرط الأول حاجة المشتري إلى أكل الرطب، والشرط الثاني أن لا يكون عنده نقود يشتري رطب، والثالث أن يكون أقل من 5 أوسق البيع والشراء، والرابع يكون تقابض قبل التفرق، والخامس التقدير، تقدير التمر بالكيل أو الوزن، ما يكون بجزافا على شكل كومة مثلا، لا، لا، معروف بالوزن 5 كيلو ب5 كيلو 10 كيلو ب10 كيلو. هذا الذي أردنا أن نذكره. مسألة أخيرة في هذا الحديث، والحديث أخذ وقت لكن 9 مسائل يحتاج إلى تفصيل. قال في الحديث أو في المسألة التاسعة، هي يتعلق بقاعدة فقهية عند أهل العلم استدلوا بها بهذا الحديث، قاعدة فقهية أو شرعية، ما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة. يمكن هذه خاصة لطلبة العلم منكم ممكن يستوعبوها. حرم تحريم الوسائل يباح عند الحاجة والمصلحة. فبيع المزابنة حرم، ليش؟ لأنه وسيلة إلى الربا، وسيلة إلى الربا. لكن عند الحاجة أبيح بيع العرايا، هذا مثال يباح عند الحاجة والمصلحة. ما حرم تحريم الوسائل فإنه يباح عند الحاجة والمصلحة. في هذا الشيء حرم لأنه وسيلة إلى محرم، فعند الحاجة يباح هذا الأمر لأنه وسيلة إلى محرم حرم، فهنا يباح عند الحاجة والمصلحة. هذه من قواعد الشرع ولها أمثلة. ما أدري عندنا وقت، نترك الكلام في ما بقي للدرس القادم إن شاء الله. بس أنا أعطيكم أيضا مما ذكره أهل العلم أيضا زيادة لتوضيح بيع العرايا. منها قال الحافظ ابن حجر، ذكر صور في شرحه لهذا الحديث في فتح الباري، قال: من صور العرية هي كثيرة، أن يقول الرجل لصاحب حائط، صاحب مزرعة نخيل مثلا، يعني ثمر نخلات بأعيانها، يقصد هذه الثمرات يعني ثلاث نخلات أو أربع معروفة يعني بخرصها من التمر. يقول الرجل لصاحب حائط يعني ثمر نخلات بأعيانها بخرصها من التمر، فيخرصها ويبيعها ويقبض منه التمر ويسلم إليه النخلات بالتخلية فينتفع برطبها. هذا من الصور العرية الجائزة. قال منها أيضا أن يهب صاحب الحائط لرجل نخلات، يقول هذه خمس نخلات لك كل الرطب اللي فيها وهي معلومة، ثم هذا صاحب المزرعة الآن يتضرر بدخول هذا الرجل، كل يوم جاي المزرعة، كل يوم عنده عيال، عنده حريم في المزرعة، فتضرر بسبب دخول هذا الرجل، فماذا يفعل؟ يقدر ما فيها من الرطب ويشتري منه الرطب بقدر خرصه بتمر مقابله بتمر. واضح؟ يعني يتخلص من الأمر مباشرة، يبيعه إذا هو يريد يبيع هذا الرطب، يقدره كم من التمر ويعطيه مقابله تمر، يعطيه عاجل خلاص حتى ما يأتي مرة أخرى إذا هو رضي بهذا. إذا رضي بهذا ذكرها الحافظ ابن حجر من صور العرية الجائزة، وهكذا ذكر صور أخرى ترجعون لها في فتح الباري. يكفي ما ذكرناه من هذا، بس في سؤالان نجيب عليهما من الدرس الماضي: هل بيع الفواكه الطازجة بالفواكه المجففة يدخل في حديث سعد بن أبي وقاص؟ الظاهر يدخل، الحديث السابق في الدرس الماضي يدخل، لا يجوز إذا كان من نفس الجنس، فواكه مجففة يعني تين مثلا مجفف مقابل تين طازج يدخل فيه، مثل بيع الرطب بالتمر، الرطب طازج والتمر مجفف، فهكذا يدخل في الحديث. هذا جواب على هذا السؤال. طبعا عند جمهور العلماء العلة قالوا عدم التساوي في الوزن، لأن هذا التين المجفف 5 كيلو وهذا التين الطازج 5 كيلو، لو تركناه هذا الطازج يجف لنقص الوزن مثل الرطب بالتمر، فيدخل في هذا جواب السؤال. سؤال ثاني: حكم زيادة وزن الرطب مقابل اليابس لتعويض نقصه إذا يبس في غير الأصناف الربوية. الآن ذكرنا الآن كمثال التين، تين الرطب يعني طازج مقابل تين يابس، فين نفس الشيء، حكم الزيادة؟ زيادة لا تجوز عند جمهور العلماء. لماذا؟ لأن لابد من التماثل، لابد من التماثل، اشترطوا التماثل. وغيرهم قالوا يجوز، قالوا يجوز إلا في الأصناف الربوية، في المطعومات في الأصناف الربوية مثل التمر والشعير والبر، في هذه قالوا ما يجوز، غيرهم ما يجوز لأنها من الأصناف الربوية. أما في التين، في الرمان، في غيرها من الأشياء الأخرى يجوز. هذه خلاصة السؤال. نسأل الله لنا وإياكم، فقهنا وإياكم، وظاهر الثلاثاء القادم قد يكون ليلة رمضان،
رمضان قد يكون الأربعاء أو الخميس، فالثلاثة القادمة قد يكون فيه صلاة التراويح والقيام، لذلك يتوقف الدرس خلال الفترة القادمة خلال شهر رمضان، ونعود إن شاء الله بعد شهر رمضان لدرس بلوغ المرام إن شاء الله الثلاثاء بعد رمضان يعود هذا الدرس، فنتوقف من هذا اليوم. نسأل الله يعيننا وإياكم، نشتاق إليكم، لكن لابد من هذا، عندكم شهر رمضان شهر الصيام، منكم من يسافر ومنكم من يعني يتفرغ لتلاوة القرآن والصيام، نسأل الله يتقبل منا ومنكم، ونسأله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان، أن يحسننا ولنا ولكم الخاتمة. نسأله عز وجل أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل شر، ونسأله عز وجل أن يوفق ولاة أمورنا لما أحب ويرضى، أن يرزقهم البطانة الصالحة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. آخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.